نستمع معكم إلى برنامج قصص القرآن مع المحاضر عبد الله الأنصاري ويحاوره وائل عبد الله.
مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم قصص القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دبي للقرآن على التردد 91.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مستمعينا، نبحر في القرآن الكريم، نأخذ الدروس والعبر، نستنبط الآيات والحكم، نقف عند مقاصد الصور ونعرف الأحداث والعبر نأخذها من هذا القصص القرآني البليغ معكم في برنامج قصص القرآن. ويسعدنا أن يكون معنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الله محمد الأنصاري، مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعية والعلاقات العامة بمركز إرادة للعلاج والتأهيل. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، اليوم معنا صورة المنافقون ومعنا رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. هناك ثمة علاقة بين موقف الأعز والأذل وأحداث تلك القصة وبين مسمى الصورة نريد أن نتعرف عليه.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده المصطفى
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا وإياكم أخي وائل والمستمعون والمستمعات. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا تأويل كتاب ربنا.
آمين يا رب العالمين.
سورة المنافقون، ونقولها على لفظ الحكاية حتى لا يعترض إنسان ويقول هي سورة المنافقين. هي الأسماء السور تلفظ لفظا، فنقول سورة المنافقون. هذه السورة لو تأملت في الرسالة التي تتضمنها، هذه السورة ليست شرحا للنفاق بكل أساليبه وأنواعه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية أنه له أربع خصال: من استكملها فهو منافق خالص، ومن كانت فيه إحداهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أما هذه السورة تحديدا فهي الكذب. المنافق أكبر شيء عنده أنه يظهر شيئا ويبطن شيئا. تعرف هذا يفعله مع من أخي وائل؟ مع الله ومع رسول الله. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين، هم يقولون رسول الله، كاذبون لأن لسانهم لم يتواطأ مع القلب. هم يقولون بألسنتهم
ما ليس في قلوبهم.
هذا هو المعنى. فهذا المعنى موجود عند الناس حتى البشر. هذا الدرس سنتعلمه في نهاية القصة إن شاء الله عز وجل، لكن أنا أريد أن أوطئ لهذه القصة التي أسميناها وإياه قصة الأعز والأذل. من هو العزيز ومن هو الذليل؟
نعم.
في مقام الله عز وجل أو في مقياس الله سبحانه وتعالى،
المقام الحقيقي.
نعم. من هو عبد الله ابن أبي ابن سلول؟ بعض الناس الذي يشاهد بعض المسلسلات التاريخية الإسلامية أو حتى بعض المواد من هذا النوع يصورون عبد الله ابن أبي ابن سلول بأنه شخص بغيض، كريه المنظر، حذق اللسان، هكذا لسانه خبيث. هذا ليس صحيحا. الله يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عبد الله بن أبي كان رجلا مهيبا، كان رجلا مسموع الكلمة. هذا الرجل كان بينه وبين أن يكون ملكا، وكلمة ملك ترى ليست لا تعرفها العرب، الفرس الروم يعرفون الملك، حتى قريش تعرف القبائل.
نعم.
لكن هذا الرجل
تعرف السيادة ولا
نعم.
تعرف
الملك. هذا الرجل في ظروف أخي وائل تيسرت له. ما هي؟ حرب بعاث، يوم بعاث.
نعم.
مات بصحيح مسلم ورد الحديث عن عائشة: مات سراتهم. من هم سراتهم؟ أي قادتهم. مات حضير الذي هو أبو أسيد بن حضير.
نعم.
هذا كان يسمونه الكتيبة،
الرجل.
أي نعم، لأنه رجل قوي شديد. المهم حتى لا أطيل، لو عددت سرات يعني قادة المدينة يثرب، كلهم هلكوا يوم بعاث. بقي هذا الرجل كأن الأرض قد خلت له، لأن لو كانت السرات موجودة
ما علاقته ببعاث؟ هذا الرجل من اليهود.
أي نعم.
وهو والحرب كانت بين الأوس والخزرج.
نعم. أولا عبد الله بن أبي سلول خزرجي.
نعم.
تمام. هو خزرجي. لكن أنا أقصد بقي من سراة، لم يبقى من السراة الذين ينافسونه على نعم. الجاه.
نعم.
هو خزرجي.
عربي. عفوا نعم. نعم. المعلومة.
لا بأس لا بأس.
على كانت خاطئة نعم.
لا بأس. نعم. المقصود أن هذا الرجل كان بينه وبين تاجي يثرب دقائق. يعني إن صح التعبير أنا أبالغ. نعم. فهاجر النبي بعد بيعة العقبة الثانية، هاجر النبي إلى قوم أرادوا أن يكون عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو النبي وهو الذي يقودهم إلى في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. فالمهم نازعه أو أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة التي كان يرجوها. لو كان أخي هذا الرجل مسألته مع النبي كفر وإيمان لكان انتقل إلى وين؟ مكة. لهرب نعم. إلى مكة وهو سيد يستقبله أهل مكة ويجعلونه في جاهه وسلطانه وماله،
وهم يفعلون ذلك،
وهم يفعلون، وهو ماله يستطيع أن ينتقل به، هو رجل نبي لن يمنعه إذا خرج، لكنه آثر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لماذا؟ حتى يرجع ذلك السلطان الذي يريده بأن يكيد للنبي، يحرض على النبي، يستغل الأنصار المهاجرين إذا حصلت فتنة أو حصل شيء من ما يحدث بين القبائل يذكي هذه النار، كلما أوقدوا نارا للحرب
أطفأها الله
ويسعون في الأرض فسادا. هذا هو هذا ابن سلول. طيب لماذا نتكلم عنه أخي وائل قبل أن نبدأ القصة؟
نعم.
قصة الأعز والأذل، لماذا نتكلم عنه؟ لأن شخصيته موجودة في كل إنسان، إما أن ينميها فتكبر ويصبح نسخة مصغرة طبعا من عبد الله ابن أبي بن سلول، وإما أن يزكي قلبه بالإيمان ويتعلم من هذه القصص الدروس والعبر فيخلص نفسه من رق حب الدنيا والتعلق بها حتى يصير الإنسان والعياذ بالله منافقا متملقا مداهنا، حتى لو كان من العلماء كما سبق معنا في قصتي أو سبق في بعض القصص كما نعم. العام وغيرها من القصص، أن الإنسان ينافق ويداهن. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى حاجة في نفسه يريد أن يقضيها.
ولكن هناك ثمت سؤال فضيلة الشيخ، لماذا لم يظهر النفاق في مكة وظهر في المدينة؟
هذا هو الذي تكلمت فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد من أهل مكة الإسلام لم يكن هناك صراع بين من سيملك، لأنه أولا قرشي منهم، هذا واحد، لو ملكهم فمن الذي ملكهم؟
قرشي منهم.
هي قرشي، هذا 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 واضح
من أنفسهم، من أنفسهم
معناهم لم يقبلوا لكنهم
عرضوا عليه.
أيوة هذا واحدة. لماذا لم ينافقوا؟ جوابا على سؤالك، هل كان النبي في زمن الدعوة السرية وحتى بداية الجهرية هل كان عنده من القوة والسلطان والأنصار من يستطيع أن يظهر على أهل مكة؟
لا يخشى منه.
إذا كان يخشى لنافق بعضهم.
يا الله.
نعم، لأنه يخشى، هو عنده القوة سينتزعها، فما الحل؟ أن ننافق. لكن لما ذهب إلى المدينة هل ذهب وحيدا فريدا؟ لا، أولا هاجر قبله أصحابه، صحيح؟ كثير من أصحاب،
لكن العدد ليس أيضا بهذه الضخامة ولا بهذه القوة ولا بهذا
لكن سراة المدينة، أسيد بن حضير، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ، عبادة بن الصامت، كل هؤلاء الصحابة استقبلوه وجعلوا أنفسهم تحت أمره.
ودخول الإسلام تقريبا كل بيت في المدينة كان عامل قوة يجعل
نعم
من
نعم. فأبي عبد الله لا يملك إلا شيئا واحدا، أن يخرج، هذا واحد، هذا لا يريده.
نعم.
لأنه يريد سلطانه، أن ينافق، وليس ينافق حتى ينال حظوة وقربا ومنزلة عند النبي، ليته كذلك، ليته وإن كان نعم. باطلا، هو يريد أن يقلب كما يقال، أن يقلب الجرة أو أن يقلب الحال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما سنعلم.
هذه الحظوة أو هذه المكانة التي قد يتخيل أنه كان يطلبها، إنما يطلبها طمعا في مال أو ملك، وهو كان سيعين ملكا على المدينة قبيل مجيء نعم. النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراده بحق مع أصحاب النبي لنصره وتولى إمارة أي نعم. مكان خارج المدينة من البلدان المتسعة في الإسلام.
نفسه لم ترضى إلا بزوال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. العرب فيهم إشكال، ويبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثنتان في أمتي لا يتركونهم أبدا، الفخر بالأنساب والطعن بالأنساب. النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وأصحابه قرشيون، هو لا يقبل أبدا أن يعتلي عليه أحد من غير نفسه، بل هو في نفس قبيلته لا يرضى، فكيف يرضى برجل غريب؟
جميل.
المهم عبد الله هذا العبقري في النفاق، هذا سيد النفاق، تعرف ماذا كان يفعل عكس ما يصوره الناس؟ كان يقول كما روى غير واحد من أصحاب النبي، كان كل جمعة، تخيل في جمعة، يوم الجمعة اليوم الذي يجتمع فيه الناس للخطبة، يقوم لا ينكر شرفا لنفسه وقومه، يذكي نار الشرف، يقوم ونحن ويتكلم عن نفسه، عن نفسه لاحظ، ويتكلم عن قومه، وكما قال وكان فيهم شريفا. المهم النبي يسكت يتكلم، لماذا يتركوه؟ هو رجل مهيب في قومه، رجل صاحب حظوة في قومه، يتكلم ويخطب في الناس، يقول أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
بين أظهركم، يعني بينكم، هو يتكلم الآن، عبد الله يتكلم، أكرمكم الله به وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، هذا خطابه.
يا الله،
هذا هو النفاق،
إن يقول تسمع لقوله.
أي نعم. ثم جلس، يجلس كل جمعة يفعل هذا، حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع. ما معنى يوم أحد؟ هذا المخذل يستغل كل فرصة، هؤلاء المنافقين، ويستغلون من منافقين أخي وائل؟ المرجفين والذين في قلوبهم مرض،
ثلاثية.
نعم، يستغلون العوام حتى ولو كانوا من الصحابة، حتى لو كانوا من الصحابة، بعض الصحابة يستغلونهم المنافقين،
روح الهزامية.
نعم، يستغلونهم. كيف؟ في حادثة الإفك استثمر الوضع، في حادثة كما سنذكر الآن، أنه إذا 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 سمع صوتا يا للمهاجرين يا للأنصار أذكاه، لأنه صوته عصبية،
نعرة جاهلية،
نعرة جاهلية، والنبي يقوم ويصلح الوضع، يقول دعوة الجاهلية. نعم. وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة،
تلك الفتنة،
تلك الدعوة هذه منتنة، قبيحة، رائحتها كريهة. المهم يوم أحد ماذا فعل؟ خرج الجيش ليقابل لأن أهل مكة جمعوا ما جمعوا ينتقمون. نعم. لبدر، والنبي استشار أصحابه وكان مع الشباب لأنه الأغلب أن يخرج النبي، مع أنه كان هناك رأي أن يبقى في المدينة ويدافع عنها، ولكن قدر الله ما شاء فعل، والنبي إذا عقد أمره فإنه إذا عزم يتوكل على الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، من استغل الفرصة؟ عبد الله. لماذا خرجنا؟ الآن عنده فرصة، لماذا خرجنا؟ لماذا نبقى في المدينة؟
يبدأ الكلام.
ثم نكص على عقبيه ورجع بثلث الجيش.
يا الله،
يستطيع بهذا الكلام المنمق وكما قال،
وإذا وبالخلفية رأيتهم. نعم، من القيادة. نعم. والقوة
والقوة. نعم، والله أنا أنصح، يعني إن كان موجود فأنا تقصيرا مني لم أطلع، وإن كان غير موجود فأنصح الباحثين من يبحثون في الماجستير أو الدكتوراه أن يكتبوا، خصوصا حتى في علم النفس، من يبحث في علم النفس أن يبحث عن آثار وأخبار والقرآن قبل ذلك، ويدرس شخصية عبد الله بن أبي بن سلول، سيجد إنسانا اجتمعت أظن فيه أمراض النفس كلها.
يا الله،
أظن يعني
ما تعجز.
نعم. نعم، كان لا يعني الكاريزما، بعض الدكتاتورين كما يقولون هتلر وكذا، فيه كاريزما، فيه
تأثير في الآخرين. نعم.
أخي كيف قاد هؤلاء؟ كيف حكم تقريبا العالم هتلر؟ كيف؟ اسمع خطبه وهو يتكلم، صح. نعم. لا أفهم كلمة مما يقول، لكن يظهر عليه. نعم، يظهر عليه،
وكانت لديه أداء إعلامية قوية أيضا، مؤثرة. نعم. في الناس وتبعث في النفوس ما تبعث.
هذا نعم. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. نعم. ماذا فعل؟ قام في يوم أحد بعد أن حصل ما حصل ونكص بثلث الجيش، جاءت الجمعة، فماذا فعل؟ قام وقال مثل قولتي، هذا رسول الله، وأما قد أكرمكم الله به، خلاص سقطت الأقنعة، يا من نكست على عقبيك. بدأ الناس يجرونه من ثوبه، أن يجلس عدو الله، يجلس عدو الله، أخزاك الله. لماذا؟ لفعلته. يعني تخيل أنك تنكس بالجيش ويكاد ويهزم جيش النبي، طبعا ليس هزم بسبب ذلك فقط، بل بسبب خطأ الرماة، لكن نعم. الجيش انهزم ونحن في وضع خطير، وأنت تقوم لتقول مقالتك، يا من نكست على عقبيك. فالمهم بدأ الأنصار، حتى الأنصار يجذبونه ويشدونه ويقول ويلك. ثم تعرف الهزيمة النفسية الآن، تعرف من أراد أن يكون ملكا كيف الآن أصبح مذلولا. المهم خرج من المسجد وهو يتكلم والناس، حتى يعني سمعه بعض الناس، وقيل زيد بن أرقم، وقيل عمه سمعه يقول حتى إذا عدنا إلى المدينة كانوا في الطريق ليخرجن الأعز منها الأذل. هنا بدأت القصة
النوعي. هنا تبدأ ما
ليخرجن الأعز اللي هو نحن. من الأعز؟ أهل المدينة يعني الأنصار، يقصد يقصد الأوس والخزرج. ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين.
من
نعم
مكة.
نعم، بل قال هذا الكلام، قال أنهم جاءونا وأخذوا أموالنا وزاحمونا في أمور كثيرة.
نعم، تحدثنا عن تلك الدعوة وتلك النهارة وتلك الكلمة الخبيثة التي أطلقها عبد الله بن أبي بن سلول عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل، ويقصد بها ما يقصد. نريد أن نقف عند حيثيات هذه الكلمة.
نعم، الحمد لله، كما ذكرت أن عبد الله امتلأ قلبه غيظا وحنقا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين دخلوا أرضه التي يزعم أنها أرضه، ونافسه النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتزع منه كما هو يرى، انتزع منه الملك، فبقي منافقا بين أظهرهم يحاول أن يثير النعرات وأن يؤلب الصحابة سواء كانوا مهاجرين أو أنصار، وخصوصا الأنصار، على النبي صلى الله عليه وسلم. كنا توقفنا أنه قام يوم الجمعة بعدما فعل فعلته، وبدأ يشد النبي، يعني كأنه يمدح النبي ويمدح ويأمر باتباعه، فوثب عليه رجال من أصحابه، وهنا المشكلة، من أصحابه يعني امتلأوا عليه غيظا، يجذبونه يعنفونه، فقام وخرج من المسجد، فلقيه بعض الأنصار وقال، وجدوه غاضبا، فقالوا له أنا أمدحه وأنا أشده أو أشدد أمره وهم يجذبونني ويعنفونني، يحاول أن يستغل الوضع. لكن ماذا حصل؟ قالوا له تأمل أخي وائل، ارجع ارجع، يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
من خطائك الذي فعلته. فقال الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون.
لووا رؤوسهم.
نعم
يا الله، هذه لفظة عجيبة.
نعم، وهي غالبا تأتي من بيئتهم، البعير عندما يعرض هكذا يلوي رقبته ويصد ويتمنع. فهذا الرجل، هذا الرجل امتلأ قلبه وفاض ذلك على جسده. لكن الشاهد أين موضوع الله ذكر أنه أمر وإذا قيل صدنا ومستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، ثم ذكر بعدها أنهم يصدون عن سبيل الله ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، لماذا؟ حتى ينفضوا. هم من هم، من الذين عند رسول الله؟ المهاجرين،
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين. نعم، يعني أن الأنصار
هم جاءونا
بيوتا
من
ولهم أراضي. نعم،
هم جاءونا فقراء، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، جاءوهم فقراء مع أن بعضهم كان من الأغنياء، فزاحموهم نعم في دارهم ودكانهم ومسجدهم، بعد أن كان لهم مسجد زاحموهم، زحموهم حتى في الأنساب، تزوجوا منهم وحدث ما حدث. كل هذا استغله من؟ عبد الله بن أبي بن سلول.
السؤال هنا فضل الشيخ هو ألم يجد تلك الروح العظيمة التي كانت ملؤها يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، التي كانت ملؤها العطاء والمحبة، كما كان ينقل لنا المشهد عن حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفاصيل العطاء والإنفاق والمحبة والمودة والمؤاخاة التي أجرها النبي بين المهاجرين والأنصار.
نعم،
ألم يعرف ذلك؟ يعني من المشاهد الواضحة أنه أثناء يعني بعد جني الثمار كانوا يقسمون الأنصار الثمار إلى كومتين كبيرتين، السيء والجيد، ويقسمون على أصحابهم من المهاجرين أن يأخذوا الجيد منه، ويبدأون في ذلك كثيرا. يعني
أخي وائل، عبد الله بن أبي بن سلول يعلم ما لا نعلم، سأقول لك ما الذي يعلمه. صحيح ما قلته وما ذكرته أن الأنصار والمهاجرين بلغوا من المؤاخاة مبلغا عظيما، لكن هذا لم يكن في يوم ويومين. والدليل أن الله يقول لنبيه لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله
ألف بينه.
طيب، أنا أؤكد لك أن الأمر لم يكن في يوم أو يومين. يقوم رجل فيقول يا للأنصار، ويقوم رجل ويقول يا للمهاجرين، ولولا أن النبي تدخل لكانت ثارت بينهم ما ثار. أذكر لك قصة أخيرة تبين لك أن المسألة يسيرة، وأبو عبد الله بن سلول يعرف كيف يستغل الفرص. لما كانت حادثة الإفك، من الذي تكلم؟ عبد الله الخزرجي. نعم. من خزرج، هو من الخزرج. قام معاذ فقال، قام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله، قال قولا بليغا، قال يا رسول الله إذن لنا إن كان، أخبرنا من الذي تكلم في أهلك وعرضك، إن كان منا نحن الأوس قتلناه أو ضربناه، نحن الأوس،
وإن كان من غيره.
وراعى وقال وإن كان من إخواننا، ولم يقل غيرنا، إخواننا الخزرج، وهم أنصار، إخواننا الخزرج، إن كان منهم أمرتنا، ولم يقل قتلناه، أمرتنا ففعلنا فيه ما تشاء. قام عبادة بن الصامت وتقول رضي الله عنها عائشة كان رجلا صالحا.
نعم.
ليس من والعياذ بالله منافقا أو يحب الدنيا، كان رجلا صالحا، ولكن أخذته الحمية. لاحظ الحمية،
سيد أين؟ قومي.
نعم. فلاحظ الآن هذا رد، هذا ردي على سؤالك، إذا كانت الحمية باقية إذن فمن يستثمرها؟
أمثال هؤلاء.
أمثال هؤلاء. فاستثمرها كثيرا في الإفك، استثمرها في
يوم أحد، استثمرها في كثير من الغزوات،
كل موقف تسنى له،
ويوم الأحزاب أيضا استثمرها بشكل.
هذا رجل عبقري، عبقري لو سخر هذا الذكاء في الدين والإسلام لكان كما كأبي جهل. اللهم أعز الإسلام بأحد. نعم. العمرين، لكن عمر وهو عمر بن هشام ما كتب الله له الهداية.
لكن إذا أيضا بنظرة أخرى فضيلة الشيخ إلى عدد المنافقين، أن العدد لم يكن كبير بالكم أو بالقدر الكافي، لأننا لو تخيلنا أن العدد كما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم استودع حذيفة الأسماء وكانوا حوالي 70، نجد أن من بايعوا النبي يوم العقبة في بدايات الإسلام عند أهل المدينة تجاوز ذلك الرقم، وبالتالي من جاءوا من بعد ذلك أضعاف أضعاف ذلك الرقم. ولكن ما يفعل هؤلاء بأمثال هؤلاء؟
هذا المبنى، يعني خلينا نقول هذا المكان، استوديو، هذا الاستوديو وهذه الإذاعة المباركة.
مثال آخر فيه. نعم. أفضل حتى نحافظ على أمن الاستوديو.
خلاص. لا أنا أقول لو كان في أي بيئة عمل.
نعم.
في أي بيئة عمل.
أمزح تفضل.
لو كان في أي بيئة عمل فيها 100 شخص، أعطني منافقا واحدا خبيثا واحدا ليفسد عليك 100 خبيثا واحد. والله الله. طيب أنا نجيب بالسورة، شو رأيك نجيب بالسورة نفسها؟
رائع.
هم العدو فاحذرهم،
قاتلهم الله
أن يؤفكون. هم العدو الله. ليس، تخيل، ليس العدو قريش، هم العدو. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. يا أخي وائل أنا أقول لك مفسد واحد.
هم العدو، ولم يقل ذلك على آلاف المشركين.
نعم.
الذين.
نعم.
يأتون على الأحزاب الذين يتجمعون من قبائل العرب على. نعم. الملك الذي موجود في قسرى وقيصر في الروم وفارس.
نعم.
هؤلاء ليسوا أعداء، إنما هؤلاء أعداء من الداخل.
أخي قبل أن أذهب، نعم نعم، هو هذا عبد الله بن سلول هو الوسيط في كل شيء، في الأحزاب يتحالف مع اليهود ثم يتجه مع قريش ثم يعني هذا الرجل يعني مفاوض من الدرجة الأولى. لماذا؟ أولا يعرف الأعراب، يعرف القبائل، كان قريبا أن يملك. أخي وائل من كان قريبا من الملك أليس قادرا؟ كان تحته الأوس والخزرج.
نعم.
كيف سيطر عليهم إلا بذكاء ودهاء؟ لكن سبحان الله جاءه من هو فوقه وهو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لذلك قال الله عز وجل لما قالوا ليخرجن الأعز منها الأذل، ماذا قال الله؟
ولله العزة
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. إذن عدم الإنفاق ما هي غايته؟ يحرضهم، يقول زاحموكم، يأخذون أموالكم، يأخذون دكانكم وسوقكم، فلا تنفقوا عليهم ينفضوا. ليس هذه الإشكال. طيب أنت رجل جريء وقلت ما قلت وتكلمت بما تكلمت، قف عند قولك. ماذا فعل؟ صحابي جليل زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه سمع مقالته، وقيل أنه سمعها من عمه فنقلها. المهم لما بلغ النبي جاءه ابن سلول يعتذر عن النبي، يقول ما قلت ذلك، وحلف الأيمان أنه لم يقل ذلك. تخيل كيف يكذب الآن. أليس هذه آية المنافق؟
من أشهر آيات المنافق.
نعم. بل قال سامحني حتى ما أنسى، قال كلمة قوية جدا، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه، جلابيب يعني هؤلاء لا قيمة لهم، قال وما مثلنا، هذا ابن سلول، والله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل سم كلبك يأكلك.
يا الله، إلى هذه الدرجة. نعم.
قال هذا الكلام.
من الجرأة.
وقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على قومه وقال هذا ما صنعتم بأنفسكم، يعاتبهم: أحللتم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم في بلادكم إلى غيرها. فسمعها من؟ زيد بن أرقم، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غليم، تخيل طفل صغير، شاب يعني، شاب صغير، نعم. غليم، وعنده من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأخبره الخبر، فقال عمر: يا رسول الله، مر عباد بن بشر فليضرب عنقه. فقال النبي الحكيم، وهذا ما بعض هذه الحركات أو بعض هذه التصرفات يريدها أمثال هؤلاء، ليس أن يضرب عنقه، أن يستفزه فينتصر له قومه. فقال: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟
يقتل من؟
أصحابه.
هل هو يعني أصحابه؟
لا، حاشا لله، هو كبير.
لم يذكر كتاب واحد من كتب الصحابة أنه من أصحاب النبي،
ليس من أصحابه يقينا. هو يقصد النبي البشر الذين في خارج مكة، لما يصلهم الخبر يقولون: هذا الرجل يقتل من حوله، فهم يعدون من حوله وآمن به ولو ظاهرا من أصحابه. فلا، هاي يسمونها، أنا أعرف يا أخي الدكتور أستاذ وائل، أنا أعرف من معي يكمل الدكتوراه كتب بحث عن السمعة في السنة النبوية.
الله،
السمعة يعني كيف النبي في كثير من المواقف راعى السمعة، وهذه ما تفعله دولتنا.
وأيضا راعى بعد النقل في الكلام، يعني لأنه إذا قتل رجلا أو أمر بذلك، إنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة الجمع، أنه عندما يتنقلون الخبر لن يقول قتل صاحبه، إنما قال أصحابه، أنه عندما تتنقل الكلمات إنما يتكاثر معها الافتراءات في هذا المشهد.
المهم أن عبد الله هذا كذلك الذكي أو الخبيث إن صح التعبير، الخبيث هو هي العبارة الدقيقة، قال لما بلغ النبي أتاه هو عبد الله فاعتذر إليه. اعتذر ليس يعني قال أنا غلطان، اعتذر
قدم
يعني
العذر،
قدم الأعذار، وحلف بالله يحلفون لكم، هكذا هم، هذه عادتهم، كما يحلفون حتى على مع الله سيفعلون ذلك. نعم، قال: وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد، يعني زيد كذاب. وكان عنده قومه فقال: يا رسول الله، عسى أن يكون هذا الغلام أوهم، هذا الغلام صغير لعله وهم ولم يثبت ما قال الرجل. شوف كيف التملص والدخل، غلام صغير لعله أخطأ. المهم النبي قبل عذره، لكن الله عز وجل برأ من؟ برأ الغلام الصغير،
يا الله،
فأنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين
في هذه الصورة.
نعم، وهو قول الله عز وجل: ليخرجن الأعز منها الأذل. فقال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الحقيقة، يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، والله عز وجل هل يحتاج إلى نصرتهم؟
الله عنده خزائن السماوات
والأرض
كلها مملوكة.
لاحظ أخي وائل كيف، لو أن بعض المستمعين قد لا يكون من أهل التخصص أو حتى لا يقرأ التفسير كثيرا، كيف الآن تجلت الصورة وأصبحت واضحة، نعلم لماذا تكلم عن الإنفاق.
جميل.
نعلم لماذا ختم بيا أيها الذين آمنوا، الآية المشهورة: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعلم لماذا قال الله عز وجل أنه لا بد أن ينفق كل منا قبل أن يأتيه الموت، قبل أن يأتي الأجل،
نعم،
يصدق ويكون من الصالحين. هذا معنى هذا،
فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فأصدق وأكن من الصالحين. أما أن ينتظر حتى يدركه الموت، أمثال هؤلاء عبد الله ابن أبي بن سلول كثيرون.
وصدق برهان دليل صدق،
دليل
وليس
صدق.
الدليل كذب.
تعرف لماذا؟ أشق شيء على المنافق أن يخرج ماله، هو يستطيع أن يخرج لسانه،
نعم،
ويمدح، صحيح؟ يستطيع أن يخرج لسانه فيمدح، وهذا ما كان يفعله ابن سلول،
وهذا سهل.
نعم،
أما المال،
حتى ورد وما أذكر صحة الخبر، النبي لما آخى بين المهاجرين والأنصار
صلى الله عليه وسلم،
الأنصار عبد الله بن أبي بن سلول منهم، يعني منهم، أعني منهم، نعم، من الأوسي أو الخزرج، وهو خزرجي. فتخيل ماذا قال، كان عبده بجانبه، تعرف ماذا قال لعبده؟ اذهب إلى البيت فأخشى أن أعتقك كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخشى أن أضطر جامل النبي، أضطر يعني،
يا الله،
فأعتقك. يعرف يعني هو يعرف كيف انه ممكن تجامل، ان اعتق عبدا امام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نوع من ابداء الصدق الايمان واليقين. لكن قال اذهب، فشوف لاحظ ما يريد ان ينفق، قال اذهب فاخشى ان اعتقك، اذا هو يخشى ان ينفق المال، يخشى جدا. فتخيل انك، لكن هو
يعني هو لا ينفق،
هو يضطر،
رغم أن يعني ربما الذين كفروا ينفقون كما نعم. جاء في القرآن الكريم،
هو كذلك كان ينفق لكنه نعم. لا يريد. فلذلك لما حصلت المشادة استغل الوضع، قال تنفقون على هؤلاء الذين جاءوكم، والله لو تركتم الإنفاق عليهم لماذا فعلوا؟ لخرجوا عنكم. كان يقول هؤلاء ما جاءوا إلا لأموالكم. نعم هو يقول هكذا نعم. هؤلاء المهاجرون ما جاءوا إلا لأخذ أموالكم، فإذا منعتم الأموال سيثبت لكم ذلك، سيخرجون عنكم. وهذا كله كلام باطل، باء بالخسران لأنه لم ينل إلا الخزي والعار، ولم يصل إلى الملك الذي كان يرجوه. وتجلت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، بل إنه سبحانه تعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الرجل وإن كان لا يستحق ذلك.
لكن في حياته أيضا فضل الشيخ نجد أن ابنه عبد الله
نعم.
كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه استأذن النبي في يوم من الأيام أن يكون هو الأداء التي يحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،
بل حتى أنه هو الذي يعاقب أباه، حتى هو طلب من النبي أن يكون هو الذي يعاقب أباه على بعض في بعض المواقف، لكن الرسول الكريم نهاه عن ذلك. هذا يعلمنا درسا آخر، أن لا يعني أن يكون الإنسان منافقا أو أن يكون بعيدا عن الله عز وجل أن يكون أبناؤه كذلك، بل قد يكون في أبنائه من هو أصلح منه بكثير. وهذا ما كان مع عبد الله بن أبي، فكان ابنه ابنا صالحا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا مما ابتلى الله عز وجل به هذا الخبيث لكي يموت كمدا، أن يجد ابنه من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يوم يرى الهم والحسرة. أخي المنافق أكثر الناس تعبا، حتى لو كان في العمل، أنا أعني في العمل منافق العمل ليس منافق الدين، لأن النفاق نوعان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. الاعتقادي هذا كفر بالله عز وجل، وهم في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله في كتابه، والحمد لله ليس في منا أحد كذلك الحمد لله. ولكن نفاق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، هذا موجود. فهي نصيحة لكل من يسمعنا الآن، إياك أن تتشبث بهذه الصفات، أن تكون تحدث كما هذا الجريء تحدث ثم كذب، قال لم أقل. هذا كم وعد، لو تتبعت سيرته نعم. كم وعد ثم أخلف، كم ائتمن
كثيرا
وخان، كم خاصم ففجر، كان فاجرا في الخصومة نعم. ولكنه شخصية فريدة في هذا التاريخ، بل هو مضرب المثل، هو الذي كان في كثير من المرات قريبا من أن يميل هذه الدفة التي تسير بها سفينة الإسلام، لكن هذا دليل أن الله هو الناصر لعباده، والله في ختام السورة والله خبير بما تعملون.
إذن نأتي إلى هذه النقطة الخطيرة فضيلة الشيخ الذي قلتها، بأن هذا الرجل كان يأخذ الدفة في مراحل خطيرة، ربما كانت مفاصل مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية، وخاصة يوم أحد، ذلك اليوم الذي اجتمعت فيه قريش بأعداد كبيرة وجاءت، وكان لهم فيها جزء من النصر الكبير، وربما كان في هناك أيضا سبب كبير لقتل عدد ليس بالقليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إصابة النبي صلى الله عليه وسلم إصابات بالغة، ذلكم لأنكم قلتم أن ذلك الرجل أخذ عدد ليس بالقليل وإذا به يخذل به عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع به. نريد أن نقف عند الاختيار للوقت أي الزمان، واختيار المكان وكذلك الأعوان لأمثال هؤلاء في حياتنا، سواء كانوا في عهد النبي وجدنا الأثار جلية في إصابات وكثير من القتل، وفي زماننا على المستوى العملي نجد أيضا ربما ليسوا بهذه الصورة الكبيرة وربما تكون الصورة أصغر من ذلك. كيف لنا أن نستنبط ونقرأ الأحداث بهذه الوضوح؟
لعلنا نسينا أن نقول كلمة منافق من أين جاءت، حتى نعلم جواب سؤالك. المنافق كان جرابيع البر أو الصحراء التي تعرفها العرب كانت تصنع أنفاقا، هذا النفق له مدخل وله مخارج، فإذا جاءه ضارب من الضواري ثعلب أو أفعى هيدخل هذا الحيوان، فلا يعرف هذا المسكين من أي نفق سيخرج، من أي مكان نعم. سيخرج رأسه. وهذا هو المنافق، المنافق يدخل في بين الناس، بل ليس بين الناس أخي وائل، قد يكون في ذروة الناس، يقوم يوم الجمعة
يسمى رأس النفاق.
نعم رأس، يقوم بين الناس يقول هذا رسول الله، ولا أنا لا أعني أن جماعة جالسين يقول هذا مفضوح، لا يظنونه صادقا، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا
تسمع
لقوله. هذا هو الجربوع يخرج لك ضعيف لا حول له ولا قوة، لا يملك شيئا إلا هذا العقل الخطير الذي في رأسه. فماذا يفعل إذا جاءته الضواري أو الأقوياء؟ يختبئ. فهو سؤالك أين يظهر هذا المنافق؟ في حالات الضعف. نعم. لا في حالات القوة. هو ينتظر ويتربص، يتربصون بكم الدوائر.
فضل الشيخ، نتساءل عن أمثال ونماذج لعبد الله بن أمي في حياتنا، من يتربصون بنا لحظات معينة في حياتنا، سواء كان على مستوى العمل أو حتى على مستوى الأسر أو على مستوى الأفراد والأصدقاء أو حتى على مستوى الزملاء في المدرسة. هناك بعض الشخصيات المعينة التي تنتهز الفرص المعينة لتوقع بين الأصدقاء وبين الناس، ربما تغير مسار صحبة أو مسار عمل أو مسار أسرة إلى مناح أخرى، كيف نتعامل؟
أولا كيف نعرفه؟ أقول لك وللمستمعين والمستمعات، لن تعرف النفاق والمنافق إلا عند الشدائد، لن تعرفهم إلا في لحن القول وليس في ظاهر القول. كيف أعرفهم إذن؟ لا تحكم على صديق أو على مكان تعمل فيه بأن هذا الرجل الذي يعمل معك كل يوم أنه صادق ومحب لك وأنه دائما حريص عليك وأنه يقول كلمات فيها خير لك. لا تستعجل، انتظر إلى مراحل الشدة. كل مؤسسة وكل بيت وكل مجتمع وكل دولة تمر بمراحل شدة، ليس لأن الله يريد بهم ذلك، بل لماذا؟ الله يريد أن يظهر الخبيث والطيب. ما الدليل؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهمت هذه الرسالة القوية؟
يا الله.
فأنا في بيتي، في أسرتي، خلنا نتكلم، إذا كان هناك من يفسد لن يستغل، أو من لن يستطيع الإفساد إلا متى؟ في حالات الضعف التي تمر بها الأسرة. فإذا مررت أنت بضائقة أو شيء، وجدت إنسان ظهر على حقيقته، هذا هو، فتأمله تأملا جيدا. أما أن تقول أنه طيب ورأيته وكان معي، كان معك أين؟ هذا عمر بن الخطاب يعلمنا الدرس، يقول من يعرف هذا الرجل؟ فقال أنا يا أمير المؤمنين. قال هل سافرت معه؟ قال لا. هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرفه. الشدة
في اللحظات العملية،
لحظات الشدة وليس العمل فقط، الشدة. كما قال شاعرهم، شعر جميل أنا دائما أتمثله، جزى الله الشدائد كل خير. شفت واحد يدعو للشدائد؟ جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي.
جميل.
هذا الرجل إيجابي كما أرادت منا هذه الحكومة، الإيجابي الذي يرى الأمور كما قال الله عز وجل، لا تحسبوه شرا لكم.
نعم.
بل هو خير لكم. ما هو الخير؟ أنه فضحنا هؤلاء.
يمحص
أحسنت، هذا التمحيص. نعم. يمحص الله ويبين الخبيث من الطيب. الله كتب أن لا يستوي الخبيث والطيب. أخي الفاكهة قد تكون خبيثة من الداخل، هل تراها من الخارج؟
لا
حتى إذا فتحتها.
نعم.
أو أكلتها وتضررت، قد تتضرر، أكلتها ثم وجدت أنها فاسدة، ثم تنتبه في المرة الأخرى أن أنتبه قبل أن آكل وأن أقطعها وأختبرها.
نعم.
لكن نحن نتعجل في قراراتنا، سواء كنا مسؤولين أو كنا أرباب أسر أو كنا حتى مع أصحاب لنا، نتسرع ويكون بيننا من فيه خصلة من خصل النفاق أو أكثر.
كيف إذا أراد أن يستغل الواحد منا ضمن فريقه أو ضمن كلامه أو أن يكون مؤيدا لنظرته، كيف يكون الواحد فطنا لذلك؟
فطنا أن يختبرهم بالاختبار الذي لا يعني لا يتجاوز الشرع، ليس اختبارا فيه تجاوز. مثلا أنت إذا أردت أن تقاتل عدوا، فإنك تقول لهم سنذهب وكذا وكذا، فتجد لحن القول كما جاء في وصفهم في كثير من السور كسورة براءة. ماذا قالوا؟ إذن لي ولا تفتني. صفات المنافق يعتذر عند الشدائد، هذه واحدة.
الله.
يعني مثلا أنت في العمل تقول لزميل لك لابد أن نجلس مثلا فترة أكثر أو نعمل شيئا في إضافة، فتراه يقول لا لا لا، وتراه أمام المدير يقول جلسنا بالأمس وتكلمنا وفعلنا. هذا هو لحن القول، يظهر لك شيئا بينك وبينه يتكلم بكلام، ثم أمام المدير تراه يتكلم بكلام آخر. في الأسرة تجد واحد ناصح وكذا، ثم تجده في المقابل يفعل الشر. إذن أنا هدفي
عند التحريض تأخذه إلى منحى جاد وإيجابي وترى إذا كان هو معك أم لا.
هو الاختبار.
يخرج سلبيات العمل فتقول له تعالى نقدم مقترحا إيجابيا ونقابل المدير أو نقابل المسؤول حتى نصلح ذات بين اثنين من أصدقائنا، وتأخذه إلى جادة الطريق الصحيح. إذا رفض يكون ذلك اختبار.
نعم.
لتعرف منه ما يريد.
والصفة الثانية التي ممكن أن تعرف منها المنافق كما قال الله عز وجل في سورة النساء، أنهم إذا نال المؤمنين فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هكذا منافق. إذا ليس منافق يعني الكافر، أي منافق، أي واحد مجامل،
ثم يقول قد من الله علي.
يأتيك هكذا، يأتيك في عمل مثلا وكان في تكريم، فيقول أنا كنت معهم وكنت أعمل معهم وسهرت الليل معهم، أو يريد أن يشارك حتى يقول لك لماذا لم تكرمونني، ألم أكن معكم، فيريد أن يشارك في هذا الحظ. لكن إن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. يقول لهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، ألم أكن معكم، ألم أكن أنا صحيح كنت داخل عندهم في المكتب وأجلس معهم، لكن أنا كنت أشتغل لكم، يقول للأعداء أو اللي يخالفون. فإذا الحذر، الحذر أولا النفس نفسها، حذر، احذر من نفسك، لأن أخي وائل النفس لا تبدأ في نفاق تام، تكذب 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 حتى تصير كذابا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعد فتخلف، تعد فتخلف، ليس من مرة واحدة، تعد حتى تصير خصلة. إذا حدثت وأصبحت كذابا، وإذا وعدت وبت دائما مخلفا، وإذا خاصمت وصرت فاجرا، وإذا خنت الأمانة دائما، مرة مرتين قد يحصل مع الإنسان ضعفا نسيانا جهلا، لكن إذا اجتمعوا فيك كنت منافقا خالصا، وإذا كانت فيك إحداهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيك خصلة من النفاق حتى تدعها.
الباب مفتوح،
باب مفتوح. في كل سورة يذكر الله المنافقين ماذا يقول؟ يقول إن الله كان غفورا رحيما، يعني بمعنى إن تابوا وآبوا وعادوا.
سورة التوبة اسمها توبة،
نعم، رغم
أنها
فيها براءة وتوبة، فيها براءة
نعم،
ولكن فيها توبة.
جميل. إذن نريد أن نعرف خاتمة ذلك الرجل كيف كانت.
خاتمته عجيبة. هذا الرجل الذي عاش بين قومه سنين يذل داخليا وخارجيا، في بعض الأحيان في الخارج يذل داخليا، لأنه أصعب صراع أخي وائل يعيشه الإنسان، أصعب صراع يعيش الإنسان صراعه مع نفسه. يرى النبي في كل يوم يرقى
صلى الله عليه وسلم،
ويرى أصحابه يزدادون عزا وشرفا، يراهم
ولله العزة،
وليس فقط أصحابه من المهاجرين، أصحابه كذلك من الأنصار يسودونه، يسودونه، فهو في كل يوم يتألم ويتألم، في كل مكيدة يشعلها وتنطفئ يتألم، في كل كلمة يظن أنه سينال بها ما مبتغاه ويفشل يتألم. هذا الرجل إلى أن مات لاحظ عقوبة الله، لم يمت قتلا أو يمت مرضا، لا، أحياه الله وأبقاه الله لسببين: أولا يؤخر له ما أخر من العقوبة في الآخرة، ثانيا لينال الذل في الدنيا كما كان يريد العز، ينال الذل في الدنيا في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حين، وهذا ما يحصل للمنافق في كل لحظة، يرى, يرى, يرى سعادة الآخرين يزداد حنقا وحسدا وحقدا. المهم مات كحتف أنفه، مات هكذا كما يموت الرجل على فراشه، ولكنه نال عجبا بين أصحاب النبي، النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ووقف على قبره. صحيح أن النبي بعد ذلك نهاه الله أن يقوم على قبر هؤلاء، ولا تقم على أحد منهم، مات أبدا ولا تقم على قبره، وبين أنهم كفروا بالله ورسوله، ولكن اقتضت حكمة الله أن يبين جلال النبي وجماله، أنه رغم كل ذلك ما دام لم ينهى، ما دام لم ينهى فإنه رحيم. لكن إذا نهاه الله ينتهي.
وهو قال لو علمت أنه بعد 70 مرة
نعم
لاستغفرت أكثر من ذلك،
لكنه علم أنه
المراد
حتى
ليس.
أنه طبعا هذا عتب صلى الله عليه وسلم فيه، والله يعاتب نبيه أنه لا يقوم على قبره. وهنا ظهرت، تأمل عمر بن الخطاب وقف بين القبر أو بين جثة عبد الله وبين النبي، فيقول له مذكرا أنه لا يقف على قبره ولا يصلي، ولكن النبي ما لم ينهى فعل
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
سمعنا أيضا أنه كفن أو دفن أو لف بعباءة النبي صلى الله عليه وسلم.
ابنه، ما أعلمه أن ابنه طلب أن قميص النبي أو ثوب النبي أن يغطي به أباه، وابنه يبقى ابنا لعل الله أن يغفر له، ولكن هذا لن ينفعه عند الله، لأن الله نص على ذلك في كتابه أنه لن ينفعه ذلك. لكن النبي برحمته بابنه ورحمته صلى الله عليه وسلم ما لم ينهى كما أقول، وضع عليه الثوب وكفنه، بل حتى كان رحيما بعمر، لأن عمر كان يقف في أمام النبي، وهذا ليس أمرا جائزا بوجه من الوجوه. لكن تخيل عمر هذا العملاق الذي وافق القرآن في هذا الموقف، ماذا قال بعد ذلك؟ فلا زلت أصوم وأتصدق وأعتق أكفر عن يوم وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. إذن
هكذا كانت خاتمته. نعم. خاتمة السوء في الدنيا وخاتمة السوء في الآخرة. صحيح أن ظاهرها أن النبي صلى عليه، ولكن القرآن سطر أن ذلك لن ينفعه.
لن ينفع هذا الرجل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن الله عز وجل أول شيء حكمته بالغة، والله عز وجل بين لنبيه ونهاه بعد ذلك أن يقوم على قبور مثل هؤلاء.
جميل. إذن الدرس الشامل من هذه الصورة بشكل عام ومن قصة ذلك الرجل، وخاصة مسألة العزة والذل في حساباتنا العملية في الحياة، كيف يستفاد منها؟
في حساباتنا الخاطئة أن العزة ببلوغ المناصب، أن العزة بالنطأ الآخرين، العزة بعض الناس يراها في أتفه الأمور، أن يمر على الناس فلا يسلم، أو أن ينظر إلى بعض الجنسيات، أو أن ينظر إلى بعض الأعراق والأعراف، وهذا كله يناقض قيم الإسلام وقيم المجتمعات النبيلة. أخي وائل، العزة تخيل، أنا ابن القيم يعجبني، يقول الذي يذل نفسه لمن؟ لله ودينه. الساجد أعظم عبادة ما هي؟ السجود. اسجد واقترب، تضع جبهتك ذلا لله فيرفعك الله، تتواضع للناس، من تواضع للناس
الله
رفع. هذا هو الدين الحقيقي. إذن خلاصة القول، إذا أردت العزة فإن العزة لله، لن تنالها لأن العزة لله.
نعم.
طيب تريد أن تنالها ولرسوله وللمؤمنين، فإذا أردت أن تكون عزيزا كن من المؤمنين،
يتبعون الله ورسوله
أو من المؤمنين. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين،
يجد العزة بشكل واضح في الحياة.
يقينا سيجدها مع بيته، مع أسرته، مع بل إنه سيجدها في مجتمعه، سيعزه. أخي أعطيك مثال بسيط، حافظ القرآن فينا، حافظ القرآن فينا ولو كان من أي جنسية، قد يكون من جنسية يزدريها البعض، لكنه يقف أمامنا إماما ونحن راضون، بل يقف أمام ولاة أمورنا إماما، بل يقف أمام الناس إماما. لماذا؟
أعزه الله بهذا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين.
نعم. جميل. هذا على مستوانا الشخصي فضيل الشيخ، ولكن إذا كنا نربي أبنائنا كيف نربيهم على ألا يكونوا من ضمن هؤلاء المنافقين، بخلاف الحديث الأربع صفات التي تحدثت عنها؟
بسيط، أن نربيهم من نعومة أظفارهم على عكس خصال المنافقين، أنه إذا حدث يصدق، وإذا كذب نذكره أنها صفة ذميمة. لا يلزم أن نكون مباشرين في عمر معين نقول له هذا نفاق وهذا، لا يلزم، لكن أن تحذره من الكذب، إياكم والكذب، فتربيه على الصدق، حتى لو كذب تبين له أنه خطأ وتحثه على الصدق حتى لو كان هناك عواقب. إذن تربيه على الصدق، تربيه على الأمانة، تربيه على أن لا يخاصم فاجرا، أن يعني يخاصم فيفجر، يعني يقطع. إذا تخيل لو ابنك جاء قال أنا قطعت صديقي فلان، أنا أعطيك قصة عن نفسي أخي وائل، وأقصد بها المثل لا أقصد بها أن أزكي نفسي. جاءتني أم عيالي فقالت لي أن بناتي، عندي كلهم بنات ما شاء الله، جاءتني ثلاث من بناتي في مدرسة واحدة، فقالوا إن هناك صديقة لهم تؤذيهم، فقلت لها اذهبي وكلميهم، يعني ليس هناك قاطعيهم، اضربيهم، ردي
جميل
عليهم
جميل.
فما قبلوا، كانوا لا زالوا يستمرون في العتاب في الخصومة. فقلت نادي أمها، فقالت أمها لا تقبل، كلمتها فكانت عنيفة، فكان التربية انتقلت، فهم من المخاصمين الفاجرين. المهم ماذا فعلت؟ اشترينا هدايا وألعاب أخي وائل، هدايا وألعاب، وقلت أنا رجل فخذيه المدرسة أنت، وجعلي بناتي يعطونهم الألعاب، هؤلاء أطفال
الله،
فأعطوهم الألعاب، والآن بعد ذلك أصبحوا أصدقاء. حتى الأم لانت، قالت استحت رجعوا
البيت
وجدوا مع بناتي ألعاب، من أعطاكم؟ قالوا فلانة وفلان بنات فلان أعطونا.
لا أحتاج أن أقول لك فضل الشيخ ما يحدث في مثل هذه الظروف.
نعم.
ولا أحتاج أن أنقل لك صورة العداوات التي تبنى على مستوى الأبناء الآن.
نعم.
ولا ما يقال للأبناء الآن بأنك لابد أن تكون رجلا أو بنتا قوية.
نعم.
تأخذي حقك ولا تسمحي لأحد بأن يتجاوز وأن تكوني كذا وكذا. صحيح.
بل نربيه أخي وائل
وأحيانا على النفاق، وداهني وعملي وفعلي وسولي،
نربي بشكل غير مباشر، كيف نهتم في أن تكون بنته مثلا تهتم بالزينة. وحتى الألعاب أخي وائل في ألعاب تربي على الكبر أنها شريفة أميرة. الدنيا ليس كل من فيها أمراء وليس كل من فيها وزراء. الدنيا كتب الله فيها أن يكون هناك غني وفقير، أن يكون هناك فيها رفيع ووضيع.
نعم.
قال بعض الشعراء في مجتمعنا هذا يقولون مثلا جميلا، يقولون إذا كنت أميرا وكنت أميرا فمن يقود البعير؟ لا بد أن هناك أحد يقود البعير.
نعم.
لكن صدقني من يقود البعير قد يكون أعز من الأمير. كيف؟ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي إلا كان راعي غنم.
الله أكبر.
فإن شر الرعاء الحطمة وإن ذلك فيه
دروس كبيرة. فتربية الأبناء ما تسأل. نعم. عنه أخي وائل لا يكون أن نقول لهم إياك والنفاق فقط، أن نعلمهم ما هي الصفات التي ضد النفاق، نربيهم عليها ونجعلهم. تعرف أخي وائل وإن كانوا كفارا هم أعز كفارا، هم أعز من عبد الله بن أبي مسلول.
واضحين.
لماذا؟ أنا أقارن نسبيا طبعا، ولا ليس فيهم عزة، لكن أقارن نسبيا. لماذا؟ على الأقل هؤلاء كانوا صادقين وجاهروا بالخصومة، أما هؤلاء يكتمون الخصومة، فكما قال الله هم العدو، كأنه ليس غيرهم.
جميل.
مع أن غيرهم عدو لكن قال هم العدو فاحذرهم.
هل يخشى من أن نكون قدوة لأبنائنا في هذا المضمار ولو بشيء بسيط؟
نعم، قدوة. إذا مثلا كنت تمشي تختال، وهذا من صفات المنافقين، إذا كنت تكذب من صفات المنافقين، إذا كنت تعد وتخلف من صفات المنافقين، فإذا أنت مارست هذه الممارسات أمام أبنائك سيقتدون بك يقينا. هكذا حال الأبناء مع الآباء مع الأمهات.
جميل. كلمة في نهاية هذا اللقاء ماذا تقول؟
أقول أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم النفاق، وأسأل الله عز وجل
أمين.
أن يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة ذليلة لله عز وجل، وأن يجعلنا ممن قال الله عز وجل فيهم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إخواني أخواتي، في نهاية هذا اللقاء الذي تكلمنا فيه عن هذه القصة أدعوكم جميعا إلى المحبة، إلى الرحمة، إلى التواضع الذي به نرتفع إن شاء الله عز وجل.
أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع الله بعلومكم. مستمعينا في كل مكان، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة من برنامجكم قصص القرآن، مع وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات أخرى. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصص القرآن.
قصص القرآن.